السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم نقف مع أيضا باب من أبواب الإيمان، نستمع فيه أولا إلى قراءة الشيخ خالد حفظه الله وإياكم، ثم أقف مع هذه الأحاديث بما يناسب الوقت بإذن الله. نستمع إلى قراءة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا أبق العبد فهو كفر. عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. فقال منصور: قد والله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. وعن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذان الحديثان أيها الأحبة كلاهما في باب واحد، في باب إذا أبق العبد. وهناك حديث ثالث لم يذكره المنذري، وهو في صحيح مسلم أيضا مع هذه الأحاديث، ونصه: أيما عبد أبقى من مواليه برئت منه الذمة، كما الحديث الذي أمامنا فقد كفر، والثاني لم تقبل له الصلاة، الثالث أقول الذي لم يذكره المنذري وهو أيضا داخل في هذه الحديث وسأقف معه بإذن الله، قال: إذا أبقى العبد من مواليه، أو أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. وسأتناول هذه الأحاديث من ثلاثة أوجه: مقدمة مهمة، ثم وقفة مع نصوص هذه الأحاديث، ثم أختم الدرس بإذن الله مع موضوع الرق والفرق بين أحكام الرق في الإسلام وفي الجاهليات القديمة والمعاصرة. وأسأل الله أن يبارك في الأوقات، إن بقي وقت فأقف مع ما يرد من أسئلتكم بين الأذان والإقامة بإذن الله. المقدمة: قد يقول قائل: أنت الآن تريد تحدثنا عن الرق، أي عن العبد إذا أبقى من مواليه، أي في باب الرقيق، فقد فهو كفر، أو لم تقبل له صلاة، أو برئت منه الذمة. ونحن الآن ليس عندنا أرقاء، ليس هناك مماليك، ليس هناك عبيد، أليس الأولى أن تتحدث وأن تأخذ بعض الأحاديث التي تعالج واقعنا؟ هذا سؤال يرد في الذهن، وسأتناوله بوقفات مناسبة بإذن الله. فأقول: لا شك أن العناية بواقع الناس بما يمس حياتهم ومصالحهم وما يستجد من أحداث والنوازل، فإن هذا يجب أن يعتنى به. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما أرسله إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتم فادعوا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. ثم رتب له الأولويات، إلى آخر الحديث الذي تعرفون. فلا شك أن العناية بالضروريات مهم جدا، لكن ليس من الفقه نعم إغفال حاجيات الناس أيضا، أو تعليم الأحكام، وإن كانت من الحاجيات وغيرها. نعم، إذا ذهب رجل مثلا إلى بلد وجدهم قد حققوا التوحيد ولكنهم ضعفاء في أحكام الصلاة، قد يأتي على باب التوحيد باختصار ثم يعنى بعد ذلك بأحكام الصلاة لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام. لكن لو كان في بلد ضعاف في التوحيد كما هو واقع في كثير من بلاد المسلمين، ويقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة إلى آخر الأحكام ويصومون يحجون، فلا شك أنه يجب أن يعنى أولا بالتوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإذا جئت فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فبدأ بها. ولو ذهب إنسان إلى بلد يرى أن عندهم تقصيرا في الصلاة وهم فقراء، فليس من المصلحة أن يكثر الحديث في الزكاة وفي تفاصيلها وهم فقراء، إنما يركز على أمور الصلاة والصيام والغير حج إلى غير ذلك. هذه المقدمة الأولى. إذن لابد من النظر في فقه الأولويات. ثانيا، من الخطأ الاقتصار على باب من الأبواب كما نقول النوازل وترك أحكام الإسلام، فهذا غير صحيح. يجب أن نعلم الناس أحكام الإسلام عموما، ونحن الآن في باب الإيمان أي في باب التوحيد، وهذا الحديث عظيم جدا لأنه يتعلق في ركن مهم جدا وهو الركن الأول أو الركن الأساس، الإيمان بعد الإسلام. فالاقتصار على باب دون باب خطأ، وإنما المطلوب هو التوازن. ولهذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحروب والغزوات وهجوم الأعداء لم يكون يتركون حتى بعض الأمور العادية والأمور الحاجية كالزواج وإكرام الضيف واحتفال بالعيد. يعني مثلا بعض الناس يقولون: كيف تحتفلون بالعيد والجراحات المسلمين كما ترون؟ نحتفل بالعيد كما احتفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم دون بدعة وبدون تحريم، ومع ذلك نعني بقضايا المسلمين. لا يعني الاحتفال بالعيد أو الفرح بالعيد أنه يناقض هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان يجيب صحابته عن الأمور الصغيرة والكبيرة. ما قال لهم يوم من الأيام: لا تسأل عن هذا الأمر فهو ما من الفروع، لأن مع كل أسف هناك دعوة ألا نهتم بالجزئيات كما يقولون، ونهتم بالكليات. يجب أن نهتم بالكليات والجزئيات كلها من الدين. وبعض الناس ربما لو ترك مسألة كما يتوقع البعض من الجزئيات حبط عمله في نظره أنها من الجزئيات، وهي قد تكون من الأصول. مثل الإنسان لا يحسن الوضوء، إذا لم يحسن الوضوء لم تصح الصلاة، إذا لم تصح الصلاة قد يخرج من الإسلام. نعم، قد يعذر أو لا يعذر، هذه مسألة أخرى. إذا نحن يجب في هذه الحالة أن نراعي هذه المسائل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ رضي الله عنه لليمن ما قال: علمهم شهادة لا إله إلا الله ثم انتقل لبلد آخر وعلمهم شهادة لا إله إلا الله. قال: أعلمهم شهادة لا إله ثم أدعهم في نفس البلد في نفس المكان، مع أنه قد يكون منطقة قريبة منهم لم يتعلموا بعد شهادة لا إله إلا الله. فهو أرسله لهؤلاء وعلمه مراتب الإسلام، حتى ذكر له الصلاة وذكر له الزكاة وغيرها. فهذه إذن مسألة من هذه المسائل التي يجب أن نعلمها. تصوروا والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو للجهاد، يؤكد هذه المعاني وبعد النظر ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي رجل ويقول: يا رسول الله إنني اكتتبت في الجهاد في الغزوة، يعني سجلت اسمي في الغزوة واستعديت للغزوة، وامرأتي ذهبت حاجة، يعني ليس معها محرم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال لا، الجهاد أهم، اترك زوجتك أو امنع زوجتك من الحج الآن، قال انطلق فحج مع امرأتك. يعني أنا النبي صلى الله عليه وسلم يترك الجهاد لأنه ليس فرض عين في ذلك الوقت، كان في هذه الحالة هو فرض كفاية. قال انطلق فحج مع امرأتك، لا تمشي تذهب امرأتك بدون محرم، لعظم شأن موضوع المحرم، مع أنه لا يقارن بالجهاد أبدا. بينما نجد الواقع الآن والله نتألم في الطائرات وفي السيارات، نساء تركب وحدها لا تفكر أن يكون معها محرم، وتعاني من مشكلات. وهذه مسألة لا أريد أدخل في التفصيل فيها، لكن تساهل الناس في هذه الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابي قد اكتتب في الجهاد واستعد للجهاد، انطلق دع الجهاد اذهب وحج مع امرأتك. هذه معاني عظيمة جدا في بيان بل الحقوق. يأتي شخص آخر يشارك في الجهاد ويقول يا رسول الله، يا رسول الله خرجت وأبيان وأبوي يبكيان لأنه لا يريد انفراق ابنه، فيقول ارجع فأضحكهما كما أبكيت. يعني ارجع اترك الجهاد، اذهب لأبويك، بر بأبويك. ما سأله وقال له هل لك أخوات يقومون بحقوق والديك؟ لا، وقال اضحكهما كما أبكيت. لا تحب، لا تجاهد. الآن كم من الأبناء هداهم الله بتأويلات غير سائغة، تركوا آباءهم ولم يستأذنوا آباءهم بحجة الذهاب للجهاد في أمر نراه فرض كفاية وليس فرض عين، لا يستأذنون أحدا ويتركون أهلهم ثم يرتبون على ذلك مسائل عظيمة. أين هم من فقه الدين؟ أين هم من الجهاد الحقيقي؟ بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي آخر ففيهما فجاهد، يعني بر والديك من الجهاد. كل هذا يدل على التوازن في طرح مثل هذه المسائل أيها الأحبة. ثم لدينا مسألة لعلي حتى لا أطيل في هذا الجانب، مع كل أسف هناك من يقول المشايخ أو بعض المشايخ مشغول في موضوع الحيض والنفاس وأمثال، يسمون فقهاء حيض ونفاس، وهذا في الحقيقة طعن فيما جاء عن الله وعن رسوله. فالحيض والنفاس ورد في القرآن والسنة. طيب ماذا تريدون أن يفعلون؟ قالوا بقضايا الأمة الكبرى. فربما يتأثر بعض طلاب العلم فعلا ويترك تعليم الناس ويترك أبواب الفقه ويتصور أنه يعنى بأبواب الكبرى، ثم يأتي هؤلاء ويقول هؤلاء يتحدثون في أمور ليست من اختصاصهم، يطرحون قضايا ما هناك سلامة. لا يسلم المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل. فالمنافقون والليبراليون وأعداء الدين هؤلاء يطفون العلماء الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. وهذه المسألة أيها الأخوة قديمة جدا. نعم، فجاء صحابي في الحديث الصحيح في حديث ابن مسعود قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، يعني شيء جاء بشيء كثير، فقال المنافقون هذا مرائي. سبحان الله، هذا مرائي. طيب، وجاء رجل فتصدق بصاع، يعني شيء قليل، صاع شيء قليل، فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، ما أنا سلامة، إن تصدق بكثير قالوا مرائي، والثاني الذي تصدق بالقليل وربما كل ما يملك قال إن الله لغني عن صاع هذا. هكذا المنافقون اليوم والليبراليون وأمثالهم. المهم أن يطعنوا، ومهمتهم في العلماء في الدعاة. كما في الجمعة الماضية كان مقابلة ولقاء في إحدى القنوات مع شخص يقول كنت على أو معجب أو على منهج الليبراليين ثم تركهم، وذكر كلاما عجيبا، يعني والحق وشاهد شاهد من أهلها، طبعا تركهم، يقول تبت إلى الله وتركت منهج الليبراليين، لكن ذكر نقطتين أشير إليهما. يقول من أسباب تركي للليبراليين أن في حرب غزة وجدت أن الليبراليين يؤيدون شارون، حرب غزة الثالثة، لم أكن قد أتصور من يؤيد شارون. الآن تعرفون قبل أيام قتل في كنيس يهودي، قتل بعض اليهود من الخامات، قامت العجيب قامت قيامة بعض الليبراليين. تدرون ليش؟ ماذا يقولون؟ هم ما يقولون لماذا يقتل اليهود، لا، يأتون عن طريق الدين، يقولون كيف يقتل أناس في المعابد؟ يعني الآن صار لهم غير على الدين، طيب عندما قتل اليهود أخواننا في غزة في المساجد ما ثارت ثائرتهم؟ نعم ما غضبوا ودمر أناس المساجد ودمرت المساجد. فيقول لما وجدتم يؤيدون شارون في الحرب السابقة عرفت أنهم ليسوا أصحاب منهج سوي. قال ثم إن الليبراني ليس عندهم منهج إصلاح. هذا كلام معلن في قناة فضائية من شخص كان منهم. قال همهم هو الطعن في الدين والعلماء والهيئة والدعاة، هذا هو همهم بأي طريقة. فلكم الذين يطلقون مشايخ حيض أو نفاس، وإن تحدث العلماء في المسائل الكبيرة قالوا تدخلوا فيما لا يعنيهم، فعلوا فعل، المهم أن يطعنوا بأي طريقة. والصحيح أنه لا يترك لا موضوع الحيض ولا النفاس، لأن الحيض والنفاس تترتب عليه الصلاة وصحة الصلاة. وهناك عدد من النساء قد لا تفقه في باب الحيض والنفاس ويترتب على ذلك مسائل عظيمة في صلاته، وإذا ترتب على الصلاة على ركن من أركان الإسلام. من قال أن الحيض والنفاس من الأمور اليسيرة أو الصغيرة؟ ولكن هي الفتنة والعياذ بالله. وكما قال هؤلاء في وقت النبي، وقت النبي إن تصدق بكثير قالوا مرائي، وإن تصدق بقليل قالوا الله غني عنك، لا سلام، إذن لا يلتفت إليهم. فنحن عندما نطرح هذه الأبواب وهذه النقطة أيضا لعلها الأخيرة، أيضا حنا نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يتواصل الناس في تعليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، فهذا مسألة عظيمة جدا. إذن بدل أن ننظر نقول ليس هناك الآن الرق، لماذا تعلمون تتحدث عن الرق أو الإباق وليس يوجد، لا يوجد أبي. ثم ثانيا من قال أنه لا يوجد مماليك؟ يوجد مماليك في بعض الدول العربية، يوجد الآن مماليك، ودعوة لنكن المسلمون محرر العبيد لي قضية حديث معه في آخر الدرس بإذن الله في كلام الغرب ودعواهم أنهم من حرروا العبيد كما يقولون أي المماليك، هذه اللي يعي معها وقفة في آخر الدرس بإذن الله. ثم الجهاد ماض إلى يوم القيامة، الجهاد ماضي لا يعني. وإذا وجد الجهاد سيوجد الرق. لا نتحدث عن الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة والأممية، نتحدث عن الإسلام وهذا أحكام الإسلام. فلذلك هذه أيضا مسألة عظيمة. نحن حتى الآن هذه الدعوة التي أشرت إليها في أول حديث باطلة، بل الناس بحاجة إلى موضوع الحديث عن الرق. ولي حديث آخر كما قلت في آخر الباب عن الرق وبين الإسلام وبين الجاهلية القديمة والحديثة بإذن الله. فقه الحديث أيها الأخوة، هذا الحديث الذي قرأه الشيخ أو الحديثان هما في مسلم في كتاب الإيمان، وقد بوب لهما بباب تسمية العبد الآبق، وفي حديث ثالث كما ذكرت أيما عبد أبق أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، ولكن لم يذكره المنذري اقتصارا على هذين الحديثين. وجاء هذا الحديث في باب الإيمان، نحن الآن لا نزال في باب الإيمان. المسألة لاحظوا فيها كفر، لم تقبل له صلاة برئت منه الذمة، فلا شك أن الباب في ذلك هو باب الإيمان، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا بإذن الله. في سند هذا الحديث عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي. أما منصور بن عبد الرحمن فهو الأشل الغداني البصري، وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين وضعافه أبو حاتم الرازي، وفي الرواة خمسة يقال لكل واحد من منصور بن عبد الرحمن. قال ابن حجر عن هذا الراوي صدوق يهم. أما الشعبي ومن منا لا يعرف الإمام الشعبي، فهو عامر ابن شراحيل من رواة الكتب الستة. قال الذهبي رحمه الله أحد الأعلام، وقال ابن حجر ثقة مشهور فقيه فاضل. في فائدة عن الشعبي رحمه الله، قيل له من أين لك هذا العلم؟ هو جبل من جبال العلم. هذه الكلمة أهديها لأبنائنا وخاصة الذين يطلبون العلم، وفيه قاعدة يقولون العلم إذا أعطيته بعضك عفوا، العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقيل للإمام الشعبي وهو بحر من بحور العلم من أين لك هذا العلم؟ ذكر أربع حالات. قال بنفي الاعتماد إلا على الله، يعني ما يعتمد على فلان أو فلان أو والديه، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، أي طلب العلم، كانوا يخرجون في طلب العلم. الإمام أحمد يذهب إلى اليمن من أجل أن نسمع بعض الأحاديث، بل إن بعض الرواة كان يخرج من المدينة إلى الشام أو إلى مصر من أجل فقط علو في الإسناد، فقط الحديث عنده لكن علو في الإسناد، بدل ما يكون في الإسناد الرواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 أو 5 ليكونوا 3 أو ويسافر. بعض العلماء سافر من بلده لطلب العلم وعمره 20 سنة ورجع وعمره فوق 60، قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب، الغراب مشهور بالتبكير، أن يبكر في طلب العلم من الفجر. أذكر جاءنا أحد كبار المشايخ من القراء، جاء عن طريق الجامعة لمدة أشهر زائر، يسمونه أستاذ زائر في الجامعة، فرحمه الله، طبعا هو توفي فيما بعد كان كبير السن، فقال بعض الطلاب نريد منك يا شيخ نقرأ عليك في العشر القراءات خارج الجامعة، قال أبشر الذي يريد أن يأتي إلي يأتي إلي بالبيت يعني مكان إقامته قبل الفجر بساعتين. فسألناه قلنا يا شيخ لماذا وعدت الناس ما خبرنا أحد افتح درس قبل الفجر بساعتين؟ قال حتى يتميز الصادق من الذي يلعب، الجاد هو الذي سيأتي قبل الفجر بساعتين، أما الذي يريد يجلس عندي يضيع وقتي لن يأتي، يمكن يجي يوم يومين متحمس ثم يتوقف. حقيقة وفعلا خرج بعض الأجيال، خرج من بعض القراء المشهورين الآن. فإذا هكذا قال وبكور كبكور الغراب، اللي يقوم الساعة 9 و10 يريد يطلب العلم ما يحصل على العلم، لكن نقول من الفجر، هذه حالة استثناء. الثالثة الرابعة قال وصبر كصبر الجماد، العلم يحتاج إلى صبر. أخي لن تنال العلم إلا بـ6 كما قال ذكاء وحرص وبلغة وطول صحبة أستاذ وطول زمان أو كما ورد في البيت. فطلب العلم، ولذلك يقول هكذا حصلت العلم، أعيدها باختصار، قال بنفي الاعتماد طبعا لعل الله والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجمال. أذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان عنده في عنيزة طلاب من أنحاء العالم من دول الخليج وغيرها. الشيخ بن باز رحمه الله قال لما كان فدلا كان يأتيه العالم الطلاب من أنحاء البلاد وغيرها. هكذا كان العلماء، فطالب العلم يجب أن يكون جادا ليكون عالما. بعد ذلك هذا إذن هو الشعبي، أما جرير فهو الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث لاحظوا فيه مهمة يظهر منه، لاحظوا يقول عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد، لاحظ فكأنه موقوف على جرير، لكنه أقسم بعد ذلك أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الرواية أول ما يظهر أن الحديث ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه موقوف على جرير رضي الله تعالى عنه، ولكنه صرح بعد ذلك برفعه. هنا فائدة، فائدة عظيمة جدا مهمة جدا أسوقها لإخوتي ولطلاب العلم. لماذا لم يرفعه؟ هو بيّن قال والله كما ترون في الحديث، يقول والله قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة. هذه وقفة أيضا مهمة جدا تنفعنا جميعا في كل أمورنا. البصرة كان الخوارج والمعتزلة يقيمون في البصرة، والخوارج والمعتزلة يكفرون بالمعصية، أو بعضهم يقول لا يكفر ولكنه بمنزلة بين المنزلتين، كما يقول المعتزلة يقولون بمنزلة بين المنزلتين ولا يكفرون، والخوارج يكفرون بالمعصية، لكنهم يتفقون الخوارج والمعتزلة على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار والعياذ بالله، مع أن الصحيح إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونحن أخذنا مرارا أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة حتى لو لم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء سبحانه وتعالى عذبه ما دام مؤمنا موحدا ثم أدخله الجنة، أما هم يرون أنه مخلد في النار. أين الشاهد هنا؟ الشاهد هنا الحديث فيه معصية، إذا أبقى العبد من واليه فقد كذب، هذه معصية كبيرة لكن ليست كفر، والحديث يقول فقد كفر. طيب إذا سيقول المعتزلة لو حدث بالبصرة أرأيتم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مرتكب الكبيرة كافر، وهذا جعله يقول لا أحدث فيه في البصرة حتى لا أساعدهم في بدعتهم، حتى لا أساعدهم في بدعتهم، بل كان منهج السلف يعني لازلت مع هذا الموضوع. الكوفة يكثر فيها المرجئة، والبصرة يكثر فيها الخوارج والمعتزلة. ما الفرق بين المرجئة والخوارج والمعتزلة؟ المرجئة لا يرون أبد مع الإيمان لا يضر الإنسان، أي كبيرة ارتكب الإنسان يقول لا تضر، فهم أيضا يرون أنها لا تؤثر في دين الإنسان. بينما نجد أن المعتزلة يرون أن المعصية إما كفر أو منزلة بين المنزلتين لكن تخلد في النار. فكان السلف إذا جاءت أحاديث الوعد، الوعد لا يحدثنا فيها في الكوفة حتى لا يأخذها المرجئة دليل لهم، وإذا جاءت حديث الوعيد كهذا الحديث لا يحدثنا بها في البصرة حتى لا يأخذها يستدل بها المعتزلة والخوارج. هذا فقه الحقيقة عظيم جدا، وهذا منهج سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك معاذ رضي الله تعالى عنه لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله نعم وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار، لم يحدث معاذ بهذا الحديث إلا عند وفاته تأثما، لأنه خاف لو يموت وهو لم يحدث به ضاع هذا الحديث، وقد تكفل الله بحفظ السنة. قال لم يحدث به، لماذا؟ لأنه يأتي المرجئة هنا ويقول خلاص يكفي الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. وهذه مسألة عظيمة جدا أيها الأخوة، يجب أن ننزل الحديث منزلتها، والحديث في ذلك يطول جدا. فأيضا لاحظوا أنس رضي الله تعالى عنه ورد في أثر ضعيف لكنه مشهور جدا أنه حدث الحجاج بحديث العرانيين. من هم العرانيين؟ الذين جاءوا للمدينة ثم ذهبوا واستاقوا إبل الصحابة فسمل النبي صلى الله عليه وسلم عيونهم وقطع أيديهم وأرجلهم، محاربون. فيقال إن وهو أنس من رواة الحديث فحدث به عند الحجاج، قال الحجاج أنتم تتهمون أنني أعذب تعذيبا شديدا، انظروا النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعين العرانيين وقطع أيديهم وأرجلهم. قال الحسن وددت أن أنس رضي الله عنه لم يحدث الحجاج بهذا، لأنه كأنه يعيد كأنه يفهمه طبعا فهم الخاطئ على الظلم، يفهمه فهما خاطئا، ولا ليس هذا، هذا حد من حدود الله جل وعلا. ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول حفظت من رسول الله وعائي، أما أحدهما فبثثته أي أخرجته، وأما أحدهما لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. أي إذن هو هناك أحاديث لم يحدث بها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلا الخاصة كما قال العلماء حتى لا يكون كتم العلم. طيب هنا ما الشاهد؟ أنه راعى الظروف. نصل إلى نتيجة هنا، أن طالب العلم قبل أن يتحدث يجب أن يراعي الناس. ولذلك ورد عن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. كنت يوم من الأيام جالس في مجلس في عوام فسألوا أحد المشايخ موجود أحد الأسئلة فأجاب، أجاب إجابة بما ترجح عنده وهو يخالف ما استقر في أذهانهم، لأنهم استقر في أذهانهم حكم معين والشيخ تحدث بالراجح وترجيحه صحيح، ثم سألوا سؤالا آخر فأيضا حدثهم بخلاف ما هو مستقر عندهم. فلما سألوا السؤال الثالث أيضا كان المستقر عند هذا الشيخ خلاف ما استقر عنده فرجح بحديث آخر، وأنا أشاهد فإذا واحد أحدهما يضرب على فأخذ الآخر يقول قم الدين تغير ما هو على خبرك. فقال لهم الشيخ اجلسوا اجلسوا لا 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 الدين ما تغير، لأن حدث هؤلاء العوام بحديث كل حياتهم على هذا الحكم. فلما حدثهم ورجحهم رجح مسائل ما يعرفونها صار فتنة لهم، ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال لا ما تغير، لكن المسألة حفظكم الله نحن نشأنا وقرأنا قول واحد من أقوال العلماء، وخاصة هؤلاء ليسوا طلاب علم، بينما العلم بحر وأنا مع الدليل. ثم بدأ يرجح ويذكر كبار العلماء كقول الشيخ ابن باز والشيخ محمد بن عثيمين، مع أن الأقوال التي رجحها يقول بها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين ما جاء بجديد، بس هم نشأوا على مختصرات أو على طالب علم ربما لا يعرف إلا رأيا واحدا الشاهد مراعاة الناس. يجب طالب العلم إذا جاء لبلد، وهذه نقطة مهمة أخرى، أن يسأل عن أهل البلد. حتى ذكر العلماء إذا ذهبت إلى بلد يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، تعرفون أن هذا خلاف بين العلماء. فبعض البلاد الآن إذا قبل أن يبدأ بالفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي مسألة خلافية، يقولون من الحكمة أن تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، من الحكمة أن تجهر، لأنك ربما لو لم تجهر عند بعض العامة قد يعيدون صلاتهم، قد يرون أنك صليت صلاة باطلة، فلا إشكال، لأن المسألة مسألة الأرجح وخلاف بين العلماء. فهذا من الفقه الحقيقة الذي يراعيه العلماء، أن المفتي إذا أراد أن يفتي يعرف من يفتي. وهذه من الأخطاء في الحج مثلا، الحج من أوسع أبواب أركان الإسلام خلاف، فيأتينا بعض الإخوان يسأل، قد يكون من المغرب، قد يكون من المملكة، قد يكون من مصر، قد يكون من اليمن. طبعا مذاهب أربعة موجودة، مذهب الأحناف ومذهب المالكية مذهب الشافعية والحنابلة. فمن الخطأ أن يجيب الإنسان بمذهب وهو لم يستفصل من أخيه، لأنك ربما يشعر أنك أبطلت حجه. لا، قل من أين أنت يا بلد؟ إن قالك والله أنا من المغرب إذن هو مالكي، فمذهب مالك تجد في الدماء له منهج. إذا قال لك مثلا في البلد الفلاني قد يكون حنفي، وفي بعض البلاد فيه تعصب للأقوام في مثل هذه المسائل، ولهذا على المفتي أن يراعي الناس ولا يبطل حجه ما دام وجد قول. ثم فرق بين أن يكون هذا الحاج قد فعل الشيء أو سيفعله. إن كان قد فعله وله مستند من أقوال العلماء المعتبرين فلا إنكار في مسائل الاجتهاد، وإن كان لم يفعل فقل يا أخي الكريم المسألة فيها خلاف، وبعض العلماء يرون كذا وكذا، ولكن الراجح بالدليل بالدليل هو كذا وكذا. إذن طالب العلم أن يراعي الناس إذا تحدث، إذا ذهب إلى منطقة إلى قبيلة أن ينظر ما هي أحوالهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته قبيلة من بعيد يعرف ما هم عليه ويحدثهم بشؤونهم حتى يتعجبون منه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يخالف، لكن بالحق طبعا، ليس مجاراة ولا مراعاة مخالفا للشرع، كلا وحاشا. إذن هنا كان السلف إذا كانوا في الكوفة لا يحدثنا بآيات الوعد وأحاديث الوعد، بالذات الأحاديث، وإلا القرآن محفوظ موجود. وإن كانوا في البصرة لا يحدثنا بالوعيد حتى لا يأخذها المعتزلة والخوارج، والله أعلم. هذا من الفقه الذي يجب أن يراعى في مثل هذه المسائل، مع أنه قد يكون الحديث لا شك له فهم، ولكن حتى يسلم الإنسان من الدخول في هذا الجانب. وكتم العلم للمصلحة كما يذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يراعى فيه. أعطيكم مثال، الآن في حملة مع للأسف على بعض المشايخ، لماذا لم يتكلموا في المسألة الفلانية؟ طيب المشايخ قد يكونوا درسوا الأمر ورأوا المصلحة في الحديث أو عدم الحديث، يراعون المصالح والمفاسد، بينما إنسان فارغ يجلس في الأنترنت أو غيره ويتكلم فيه. أذكر لكم مثال واحد، قضية من القضايا المعاصرة، حضرت الاجتماع، حضره قرابة 30 من العلماء، العلماء الذين فعلا بلغوا من العلم والسن والرأي، جاءوا من حائل المملكة وتناقشوا في هذه المسألة، وترجح بعد نقاش طويل أن يؤجل الحديث فيها، والفتوى فيها. إذن هم اجتهدوا وهم غير متهمون ولا مطعن فيهم ولا أزكيهم على الله. وأعتقد أن اجتهاد 30 أو 25 من العلماء أو 27 هم يزيدون عن 25 أولى من اجتهاد إنسان لا يدري ماذا يقصد. وعندما تناقش 5 دقائق يقول الآن اقتنعت. طيب إذا كنت اقتنعت لماذا كلمت في الأنترنت؟ لماذا هاجمت؟ لماذا لم تلتمس العذر للمشايخ؟ لماذا اتهامهم باتهامات باطلة؟ كما تسمعون أحيانا اتهامات لهيئة كبار العلماء للجنة الدائمة اتهامات باطلة ضرت شبابنا أيها الأخوة. بدأوا يأخذون والله من العجب يأخذون من في الأنترنت من فتاوى مجهولين لا يعرفون أبو فلان وأبي فلان ويتركون مشايخهم وعلمائهم بسبب هذه الحملة التي تشن على العلماء واتهام العلماء أحيانا باتهامات باطلة. ومع ذلك لا يعني أن العلماء لا يقصرون أو لا يخطئون وارد فهم بشر، لكن سرعة الاتهام وسهولة الاتهام هو الذي يجب أن ننتهي. فإذا المشايخ قد يكونوا راعوا مسائل مثل هذا الحديث. فإذا كان أبو هريرة يقول حبثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي أما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته لقطع مني هذا البلعوم، هذا كل دليل على فقه. وحديث العرانيين حديث صحيح ومعروف، ومع ذلك فيما روي عن أنس أنه لم يحدث الحجاج. فتأتي مسائل العلماء يدركون أبعادها وآثارها. وكنا نناقش شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في سنوات مضت عن بعض الفتاوى ويقول لا أرى من المصلحة الفتوى فيها، بل إن من فقهه كان يقول لنا والله أنتم أفتوا في هذه المسألة أما أنا لن أفتي فيها، ويؤيدنا ويقول ما تقول صحيح لكن ليس من المصلحة أن أفتي فيها أنا لأنه قد يترتب على ذلك مفاسد والحق بين يقول، فأنتم لا حرج أن تفتوا فيها لكن أنا قد يكون لك حرجا في مسائل معينة. طبعا لا نوسع الأمر في قضايا يرى الشيخ من الحكمة أن لا يفتي فيها لأنه يقول قد يؤخذ فتواي على غير محملها، مع أن الرجل معروف بالصدع بالحق معروف بقول الحق ولا نحسبه والله حسيبه لا تحسب في الله لائم، لكنه يراعي المصالح والمفاسد فقد يفتي عالم دون آخر والله أعلم. بعد ذلك يقول أيما عبد، المقصود أيما عبد أيما مملوك، فأي مبتدأ للشرط وما زائدة للتأكيد وأبقى خبره وليس الصفة، ليس الصفة للعبد. قد يقال قال طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما عبد، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقل أحدكم عبدي، لا يقل أحدكم عبدي. قال العلماء مرة أخرى لاحظوا لكل مكان ما يناسبه، هنا في مقام الزجر فقال أيما عبد، تركيز على أنه عبد ومملوك لسيده، وهناك لا يقول عبدي إنه يقول فتايا وفتاتي من أجل التلطف والترفع في الخطاب، لأن بعضهم لما تقول له وهو مملوك يباع ويشترى عبد يأثر في نفسه وليس كما الناس مع كل أسف يطلقونه على اللون، لا إنما هو أنه مملوك، فمن باب الترفق واللطف به يقول فتاي وفتاتي، نقول فتاي وفتا هذا فتاي وهاتي فتاتي، نعم، ولا يقول عبدي. فإذا كل حديث له ما يناسبه، كل حديث له، فهو أيضا يصب في باب الذي تحدثنا عنه قبل قليل. قال العلماء كلمة العبد تشمل 5 أنواع: القن وهو المملوك الخالص، أي الذي يملك شخص أو مجموعة ملكا خالصا، والمبعض هو الذي يكون جزء منه معتق وجزء منه مملوك، هذا يسمى مبعض وله أحكامه في الفقه، والمكاتب هو الذي كاتب سيده على أن يدفع له مبلغا معين نجوما يعني أقساط، فإذا انتهت أصبح حرا، فهو حتى يدفع جميع الأقساط أي جميع المكاتبة عليه فهو يبقى في حكم العبد أي في حكم المملوك، هذا يسمى المكاتب فكاتبوهم. والمدبر هو مملوك لكن يقول سيده إذا مت فهذا المملوك حر، هذا مدبر أي لأنه جعل عتقه دبر وفاته فسمي المدبر، وهذا أيضا. والخامس المشترك الذي تجد يملك 5 أو 6 أو 2 أو 3 هذا يسمى مشترك، هذا في الرجل وفي الأمة وتزيد الأمة يعني المرأة نوعا سادسا وهن ما يسمى بأمهات الأولاد. رجل اشترى أمه ثم تسرى بها فولدت منه مولودا. هذا القول الراجح، طبعا في خلاف في حديث عمر وحديث جابر رضي الله تعالى عنه، في خلاف بين العلماء، لكن القول الراجح أن هذه تبقى أمه لكن ولا تباع ولا توهب كأمه، إنما إذا مات سيدها فورا تصبح حرة. هذه تسمى أمهات الأولاد. وقلت لكم في المسألة خلاف بين العلماء، ليس هذا ما كان حدث، ولكن القول الراجح أنها لا تباع، خلاص ما دامت جاءت بولد من سيدها والولد حر كما مر معنا. فإذا ستة أنواع كلها يطلق عليها العبد لأمه بالنسبة للأمة، أو خمسة أنواع يطلق فيها أيما عبد. فهل هذا الحديث وهذا معنى دقيق خاص فعلا في المملوك الذي يباع ويشترى؟ هكذا ظاهر الحديث، لكن ابن حزم رحمه الله وقال بعض العلماء في ذلك لا، العبد المقصود بأن عبد الله، كلنا عبيد لله، المقصود بأيما عبد أي عبد عبيد الله. طيب أبق، قال أبق أي هرب، أين هرب؟ إلى أرض العدو، إلى أرض المشركين فقد كفر. لاحظوا كيف فهموا هذا المعنى، إذا لم يحصروه في المملوك، طبعا في المملوك ما بأولى، قالوا ينطبق على الحر الذي يترك بلده ويلجأ لبلاد الكفار المحاربين. أذكر لكم مثال، شخص تكلم في القرآن والعياذ بالله وطعن في القرآن قبل سنوات، ولما أقيمت عليه دعوة في بلده هرب إلى بلد محارب، وهذه ردة. فابن حزم يقول ينطبق على هذا، فقد أبقى. طيب من مواليه؟ قال لا، المقصود مواليه يعني هم أهل البلد أو أهله أو الحكام. طبعا الحمد لله ما عاش سنوات إلا وقد مات هذا الرجل وانتهى. وهكذا رجل كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، يكتب الوحي، ثم ارتد وذهب إلى بلاد النصارى، فلما مات يضعونه في الأرض ثم تلفظه الأرض عدة مرات، رفضت الأرض أن تقبله، بحديث صحيح، فتركوه لأنه قد أبق هذا. لكن هل هذا كل الحكم صحيح، أن من يذهب من بلاد المسلمين لمظاهرة الكفار وإعانتهم على دينهم لا شك أنه كفر، فمظاهرة الكفار كفر، هذه مسألة عظيمة جدا، وإعانة الكفار على المسلمين كفر. لكن هل يكفر من فعل هذا؟ في تفاصيل للعلماء وموانع الأهلية. إذن هذا حكم، لكن هل الحديث مراد؟ نقول القول الصحيح أو القول الراجح أنه غير مراد، القول الراجح أن الحديث فقط أو هذه الأحاديث عفوا الثلاثة في المملوك، العبد الذي هو المملوك وليس العبد الذي نقول عبد الله. أما ذاك فحكم آخر استفدناه من أحكام أخرى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نأخذ من أدلة أخرى وليس من هذا الجانب. طيب هل يجوز الإنسان أن يذهب إلى بلاد الكفار؟ حقيقة تأتينا أسئلة أحيانا ويقول أنا أريد أجد ما ارتحت أقيم في هذا البلد، بلد مسلم، أريد أذهب أقيم بلاد الكفار. نقول لا يجوز، وكما بين فهو على حالة، إن كان قصد معاونتهم ومظاهرتهم وتأييدا فهذا كفر، وإن قصد فقط مجرد الإقامة بدون سبب شرعي معتبر فهذا ارتكب كبيرة من الكبائر. يعني واحد يختار الآن مثلا في بلده بلد مسلم وليس عليه ظلم ولا عليه شيء ثم يقيم مجرد إقامة بلاد الكفار في أمريكا وبريطانيا وفرنسا هذا بدون عذر شرعي، نقول هذا ارتكب كبيرة من الكبائر. أما إذا كان لعذر كداعية إلى الله جل وعلا أو لسبب شرعي معتبر فقال العلماء لا حرج. قالوا ويلحق به، وهذه نقطة مهمة، أن في واقع الآن مع كل أسف بعض المسلمين لا يجد إقامة في بلده ولا في بلاد المسلمين، لا يجد بلد إلا يجد الظلم، ولا أو بعض البلاد لا تستقبله إلا بشروط لا يتحقق فيه. فقالوا إذا كان بقاؤه في بلده ظلما وفيه أثر عليه من الظلم كما نص العلماء هنا. قال ابن حزم: وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولا أعانهم عليهم ولم يجد في المسلمين من يجيره فهذا لا شيء عليه فإنه مضطر مكره. إذن هي ثلاثة أحوال، ما نعمم الحكم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال حديثا عظيما: أنا بريء من كل من مسلم يقيم بين أرض المشركين. هذا حديث من الوعيد، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين. مع كل أسف هناك أناس الآن من المسلمين بدون سبب يذهبون ويقيمون بين الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منهم. أما من عنده كما يحدث في بعض البلاد الإسلامية الآن مطالبون مطاردون مشردون، أين يذهبون أين يقيمون؟ فهؤلاء يعذرون على حسب حاجتهم ويبحثون عن البلاد الأخف، والله أعلم. إذن هذا ما يتعلق في مثل هذه المسألة. أيضا قال أبق من مواليه، الأبق هو الهروب. قال في الموسوعة الفقهية: الإباق هو الهروب. نعم، وسواء كان قال حرا أو عبدا، لأن الله قال عن يونس بن متى وهو رسول من رسل الله، يقول الله جل وعلا: إذ أبق إلى الفلك المشحون. انظروا استنباط العلماء: إذ أبق إلى الفلك المشحون، فسماه إباقا مع أنه حر، لكنه خرج من قومه دون أن يأذن الله جل وعلا له. لكن المراد هنا هو الإباق كما قلنا للمملوك، والله أعلم. والموالي هنا المقصود من يملكه، وجمعهم على اعتبار كما يقال فلان ورثة فلان، والله أعلم. أيضا إذن هذا ما يتعلق متى يخرج الإنسان. حتى أن شريح القاضي المشهور كان إذا بلغه أن عبدا، وهذه نقطة مهمة، هرب من مواليه للظلم الذي يلحقه فإنه لا يجبره على الرجوع. والوقفة التي أقفها هنا: في بعض العمال الآن قد يهربون من كفلائهم، وهذا على درجاته. الأصل من يأتي لكفالة شخص لا يجوز أن يهرب منه، لكن قال العلماء إذا كان يعني الكفيل يظلمه في حقوقه في حقوق أمور دنيه ودنيا فإنه يجوز له أن يهرب ويقدم الشكوى ضده وينصف، ويجب أن ينصف. وأعرف أنه والحمد لله هناك أنظمة إذا فعلت أنصفت العامل إذا تقدم للقضاء ولو كان كفيله. فإذا هروب العمال الآن له درجات، هروب الخادمات يختلف، فبعضها مشروع وبعضها غير مشروع، وإن كان كثيرا منها ليست مشروعة، قد يبحث طمعا أو لسبب آخر. أما إذا كان من البعض يظلمون من تحت أيديهم، يكلفونهم ما لا يطيقون، لا يعطونهم حقوقهم، بل قد يضربونهم ويؤذونهم، فهذا الحقيقة ظلم لا يجوز أن يبقى. وسبقا قلت لكم وأكرر أيها الأخوة العناية، إذا كان هذا في حق المملوك فهؤلاء أحرار، جاءوا يعملون في بلادنا وبلاد غيرنا مع إخوان بحقهم، وما أخذوا تبرعا، إنما أخذوا حقا، وهو أحيانا يكون ثمنا بخسا لا يكون إلا قليلا. أعرف أكثر من شخص يضربون من تحت أيديهم من العمال ويقسون عليهم، سبحان الله، كل واحد يصيب بحادث، وكلهم يصيبوا بارتجاج في رؤوسهم، أصبح عنده ارتجاج في رأسه لم يسلم منه بعد، شفي بالجملة لكن بقي هذا الارتجاج. فتعجبت من مثل هذه الحالات، فقيل لي أنهم كانوا يضربون من تحت أيديهم بدون حق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: ما ضرب رجلا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا ولا مملوكا. كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أنس 10 سنين، يقول: لم يقل لي يوم من الأيام لشيء لم أفعله لماذا لم تفعله، ولا قال لي لشيء فعلته لماذا فعلته. انظروا كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وإخوانكم خونكم. فهناك ظلم على بعض هؤلاء المكفولين في أداء حقوقهم، بل بعضهم قد يجد سنة والسنتين لا يأخذ حقوقه، وتجد عليه، ومن الظلم كثرة الضرائب عليهم والمكوس عليهم، كل هذا ظلم. وهذا تحدثت عنه في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي، ولعله سيأتي له مزيد بيان بإذن الله بعد قليل. قال فقد كفر. هل الكفر هذا هو الكفر المخرج من الملة؟ قال العلماء المراد به كفر دون كفر، لأنها إلا بحالة واحدة، لأن كلام العلماء طويل ومر معنا. فقد كفر قالوا المستحل الذي يستحل الإباق وهو ما كبيرة من الكبائر فهو كافر خارج من الإسلام، أما مجرد أنه خرب فإن هذه معصية وكبيرة، فنقول في الصحيح ملخص أقوال العلماء أنه كفر دون كفر كما قال شيخ الإسلام وغيره أنه من هذا الباب، ومر معنا كثيرا جدا في إذا أطلق كفر والكفر. ولذلك الفرق بين الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم صلاة فمن تركها فقد كفر، والفرق بين غيره الصلاة القول الراجح أن من ترك الصلاة فهو كافر. أما كفر هنا مثل ما ورد هنا ومر معنا أحاديث فالصحيح أنه كما قال شيخ الإسلام كفر دون كفر والله أعلم. وبينت أن هناك ثلاث مدارس: المرجئة الذين يقولون أنه لا يضر مع الإسلام مع الإيمان ذنب، هؤلاء مرجئة وهم موجودون اليوم. والخوارج الذين يكفرون المعصية، ومنهج أهل السنة الذين يجعلون أنه دليل على نقص الإيمان الواجب وليس سلب الإيمان الواجب. فرق بين سلب الإيمان الواجب وبين نقص الإيمان الواجب. سلب الإيمان الواجب أي أنه يكفر يخرج من الإسلام، ونقص الإيمان الواجب أي أنه يكون ناقص الإيمان، فالذي يرتكب معصية من المعاصي فلا نقول إنه كافر، وإنما نقول إنه ناقص الإيمان والله أعلم. فبقيت مسألتان باختصار ثم أدخل في الموضوع أيضا أمر على الصلاة أيضا بس لكن في إباق. قال حتى يرجع إليهم، يعني حتى يتوب ويرجع إليهم. وهذه التوبة أخوتي حقوق العباد لا يمكن يتنازل عنها إلا أصحابها. لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد يغفر له كل ذنب؟ قال نعم. ثم جاء وقال جاءني جبريل وقال إلا الدين. حتى الشهيد أعلى المراتب يغفر له كل ذنب إلا الدين، أي إلا حقوق العباد. فبعض الناس الآن يقول أنا تبت كنت أرتكب معاصي. إذا كانت معاصي بينك وبين الله فيحتاج لها قال العلماء خمسة شروط، وهو الإقلاع عن الذنب، والندم على ما مضى، والعزم على أن لا يعود، وأيضا أن تكون قالوا في وقتها وقبل خروج الشمس من مغربها، أي قبل أن يغرغر أو قبل خروج الشمس من مغربها. أما إذا كانت حق من حقوق العباد لا بد من إرجاع الحقوق إلى أهلها أو استحلالهم. قد يسأل الإنسان يقول واحد أنا والله فلان له حق علي، أو شخص الآن لا أعرفه لا أدري أين هو، أنا اغتبت إنسان لا أدري أين هو، كيف أفعل؟ أقول له الجواب سهل، أجاب عنه العلماء أرجح الأقوال: إن كان مالا فتصدق به عنه، فإن جاء يوما فقل أنت مخير بين مالك وبين الصدقة، لا تقل يمكن ما يأتي. تعرفون قصة الثلاثة الذي عمل عمل وكان له، جاء بعد سنوات حتى أصبحت الشاة وادي، فقد جاءت صاحب الحق بعد 20 سنة، تقول والله أنت فقدتك حقك 1000 ريال وتصدقت فيه بالنيابة عنك، تريد الأجر؟ فقد فعل. قد يقول لا والله أنا أريد فلوسي، أعطى حقه. بالنسبة طيب للغيبة، البعض قد يقول أنا لو أذهب لفلان وأقول أنا اغتبتك سيقع في نفسه، نقول لا، إذا كان كذلك ففي طريقان، وهي طريقة جميلة جدا. الأولى أن يأتي الإنسان للشخص ويقول تعرف ما أسلم من أحد من خطأ، أرجو أن تسامحني وأسامحك عن أي خطأ، ولا تخبره بالتفصيل. وكثير من الناس ليس من الحكمة تقول ترى في المجلس الفلاني اغتبتك وقلت فيك كذا وكذا، هو ما علم عنك، فأصلا تستحل استحلال عام. وأنا أعرف بعض طلاب العلم يفعل هذا ويتحين وجود بعض الأشخاص الذين أخطأ عليهم في لسان طبعا ليس مال، فيقول أبدا أنت في حل. حتى مرارا أسمع بعض الأخوان يقول أنت في حل ليوم القيامة، هذا خير يعني. الثانية أن يدعو له. الثالثة أن يذكره في المجالس التي أساء إليه، يذكره بالخير بطريقة مناسبة ويثني عليه حتى يغير الصورة التي حدثت بسبب غيبته، ثم مع الدعاء له ويكثر من الدعاء له حتى لا يترتب مفسدة أعظم لو أخبره والله أعلم. بعض الناس يقول الآن أنا لو صحيح أنا أعرف أن فلان يريد مني 1000 ريال، قد يكون سرقها منه مثلا أو اختلسها ليس دين، لكن لو أذهب إليه مشكلة أقول سرقت منك 1000 ريال، نقول ابحث عن طريقة توصل له المبلغ دون أن يعلم، استطعت تدخلها بحسابه تعطيها ثقة يسلمها بيده يقول والله واحد جاء يبحث عنك وسلمني هذا المبلغ لك ولا يخبره، لأن ربما لو قال أنا سرقت منك مشكلة وترتب عليها مفاسد. المهم من القاعدة أن ترجع الحقوق لأصحابها. الحديث الثاني يقول أيما عبد أبق من أهل البيت لم تقبل له صلاة، هل معنى هذا أنه لا تقبل صلاته أبدا؟ في 3 أقوال سأذكرها باختصار وهو ما رجحه أيضاً شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله. قيل إنها لا تقبل الصلاة إطلاقاً، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عقوبة له. وقيل إنه لا تقبل له صلاة النافلة، والعجيب الذين قالوا بهذا القول قالوا فقه عجيب، عجيب الله جداً، يدل على دقة الفقهاء. يقولون لأن الفريضة لا يعتبر آبقا أثناء أدائها، فهو سيصليها عند سيده أو يصليها إذا أبق، فإباقه لا يؤثر في الصلاة، وصلاته ليست أخذا من حق سيده. ولعلي هنا أشير إلى نقطة نتساءل فيها، العلماء كما تحدث قبل قليل من حقوق الأجير والمكفول، أيضا المؤجر له حقوق. قال العلماء هل يجوز لمن استأجرته يعني عامل عندك أو موظف في الدولة أجير، هل يجوز له أن يصلي بدون إذن سيده أو من استأجره؟ قال بعض العلماء لا يجوز له أن يصلي إلا الرواتب والفريضة. قال آخرون لا، حتى الرواتب لا يصليها إلا إذا أذنه فقط يصلي الفريضة. ماذا نقول عن يتركون أعمالهم الآن بحجة أنهم يصلون قبل الصلاة بربع ساعة وبعد الصلاة بربع ساعة، وهم حتى ما ذهب بعضهم يصلي، أو يقول أريد أتعبد أو يترك العمل يقول يصلي صلاة الضحى؟ والعلماء في دقتهم يقولون إن لم يأذن له من استأجره إذنا مباشرا أو عرفيا فإنه بخس العمل لا يجوز له. فهنا قالوا إن تسقط النافلة، أما الفريضة فلا. القول الآخر وهو الأرجح لا تقبل له صلاة، قالوا أما النافلة فلا تقبل، أما الفريضة فلاحظوا فإنها تسقط عنه لكن ليس له فيها أجر، والدليل على ذلك أنه لا يطلب منه إعادتها ولا يعاقب ما دام صلى وإن كان آبقا. هذا فقه الحقيقة مما قال جمع حسن، يقول الشيخ محمد رحمه الله هذا جمع حسن، أي أن من كلأ الصلاة في الأرض المغصوبة قالوا تصح الصلاة لكنه تسقط عنه وليس له فيها ثواب، وبعض العلماء قال قولا راجعا له أجر وعليه إثم، والله أعلم. برئت منه الذمة، تكلم العلماء هل برئ منه ضمان الإسلام له، الضمان والإئتمان والذي يقال أهل الذمة وإلى غير ذلك، فالشاهد أنه تهديد، قال العلماء هذا تهديد ولم يذكره المنذري، ولكنه حديث صحيح في هذا الجانب والله أعلم.